بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن فضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، ارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اشف مرضانا، ارحم موتانا، واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لرسالتنا الموسومة بعبادة المراقبة وسعادة الدنيا والآخرة، ومع اللقاء 68. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ولكي نصل الحاضر بالماضي، نذكر بما سبق، فما زالت وقفتنا مستمرة في رحاب هذه العبادة الجليلة التي يحبها الله عز وجل، وهي عبادة المراقبة. وعلمنا أنها تعني علم القلب بقرب الرب جل جلاله، فمن علم أن الرقيب هو الله استقام على أمره واهتدى بهديه جل جلاله. لذا تكلمنا عن اسم الله الرقيب، وبينا معناه في حق الله تعالى مع ذكر أدلته من كتاب ربنا، ثم وقفنا مع آثار الإيمان بهذا الاسم، اسم الله الرقيب. ثم ذكرنا جملة من نصوص الكتاب الكريم القرآن تتحدث عن عبادة المراقبة، ثم انتقلنا إلى السنة وما زلنا، فذكرنا ثلاثة أحاديث. الأول حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وعلمنا أن العمل المشترك مع هذه الأصناف كان عبادة المراقبة. الحديث الثاني حديث أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، والذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. وعلمنا أنه أصل في عبادة المراقبة. انتقلنا إلى الحديث الثالث وما زلنا في رحابه، هو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي في السنن. يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويبعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما يحفظ لك كل ما سبق؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. استخرجنا الكثير من فوائد هذا الحديث وأحكامه، وما زلنا مع آخره في قول النبي عليه الصلاة والتسليم: كف عليك هذا، وأشار إلى اللسان. تكلمنا عن الكلمة وخطورتها، بدأنا نقف أمام بعض آفات اللسان كي نحذرها ونحذر منها. تكلمنا عن آفة الغيبة، تكلمنا عن آفة النميمة، تكلمنا عن آفة الكذب، وبدأنا الحديث عن آفة الافتراء والبهتان. وده اللقاء الخامس في رحابها، في رحاب الحديث عن آفة الافتراء والبهتان. تعرفنا على المفهوم، مفهوم الافتراء إيه؟ مفهوم البهتان إيه؟ ذكرنا التحذير من هذه الكبيرة وهذه الآفة من نصوص الكتاب ومن نصوص السنة المطهرة ومن آثار السلف الصالح. بدأنا نقف أمام آثار هذه الآفة العظيمة على صاحبها وما تجنيه على المجتمعات. بدأنا نتعرف على صور الافتراء والبهتان. في اللقاء الماضي تكلمنا عن صور الافتراء والبهتان على الله رب العالمين سبحانه جل جلاله. ذكرنا من ذلك مثلا التشريع من دون الله تعالى، أن يشرع للناس ما لم يشرعه الله عز وجل. النوع الثاني في الفتوى بغير علم، الفتوى بغير علم. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع صور الافتراء والبهتان على رب العزة جل جلاله. هنقف اليوم مع صورة أخرى من صور الافتراء والبهتان على الله عز وجل، وهذه الصورة هي ادعاء الولاية والكرامة. ادعاء الولاية والكرامة. كلنا يعلم أن لله أولياء، كما أن للشيطان أولياء. ولذلك من فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه صنف رسالة أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، وهي رسالة ماتعة فيها من العلم الكثير ومن الفوائد الكثير. رسالة قليل مبناها عظيم معناها، فيا حبذا أن طالب العلم يرجع إليها ليتعرف على الفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. إذن هناك أولياء للرحمن وهناك أولياء للشيطان. السؤال اللي بيلح دائما: ما هي شروط الولاية؟ يعني هل هناك شروط معينة بها يحقق الإنسان الولاية للرحمن جل جلاله؟ ده سؤال مهم. طيب هل للإنسان أن يدعي الولاية؟ ده سؤال آخر. طيب الكرامة، معلوم إن من أصول أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة لأولياء الله عز وجل. طيب الكرامة هل تكون ملازمة للولي أم لا؟ لأن في مسائل الآن في ظل البعد عن السنن وكثرة التحزبات وافتراق الأمة، وبقى عندنا يعني ما يسمى بالصوفية وأسماء ما أنزل الله بها من سلطان، فرق وأحزاب أصلوا لأنفسهم أصولا وقعدوا لأنفسهم قواعد بعيدة عن كتاب الله وعن هدي النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفيهم غلاة غال بعضهم فادعى علم الغيب، بل وغال بعضهم فادعى أن الولي يقدم على النبي، وغال بعضهم وادعى أن الولي معه مفاتيح الغيب وهو يتحكم في الغيب كيفما شاء، وادعى أحدهم أنه يوحى إليه عن طريق القلب، وكثير من الأباطيل، ويدعي أحدهم أنه وصل، ومدام أنه وصل تسقط عنه التكاليف والعبادات، فلا صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا عبادة ولا طاعة. لماذا؟ لأنه بلغ من الدرجة ما يسقط عنه تلك التكاليف لتقواه وولايته. هذه مفاهيم كثيرة منتشرة في كثير من بلاد الإسلام، والمسلم بيكون في حيرة، خاصة المسلم البسيط الذي لم يحظى بقدر من العلم وبعيد عن مجالس أهل العلم، ففي حاجة ماسة أن يبين له، وفي حاجة ماسة أن نأخذ بيده إلى الحق وإلى الصواب حتى يعصم من الحيرة ومن الزلل. لذلك لابد أن نقف أمام هذه المسألة الهامة، وهي قضية الولاية والكرامة. لأنه من الافتراء على الله والبهتان أن يدعي الإنسان الولاية وأن يدعي الكرامة بغير شرطها. فتعالوا لنقف في هذا اللقاء مع هذه المسألة الهامة. أولا، كثيرا ما يتكلم الناس كما ذكرت لكم في الدرس الماضي بغير علم. مثلا عندما يرى مثلا طالب علم يقول لشيخه وعالمه يا مولانا، يقول له المولى هو الله، هكذا بغير ظبي. طب يا ولدي أنت تتكلم بعلم أم تطلق ما تسمع دون تثبت ودون سؤال أهل العلم؟ هو ده السؤال. طب يا ابني أنت قرأت القرآن وتدبرت معاني؟ طب يا ابني كم قراءة كتبت قرأت في تفسير القرآن؟ كم كتاب؟ يا عم الشيخ، نحن لو سألناه عن معنى قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد ما بيعرف. طب ده بيتكلم ليه؟ ده بيتكلم في العلم ليه؟ بتقول لي كم قرأ من كتب التفاسير؟ لازم أسألك، أنت بتتكلم في الدين الآن وبتمنع، طب أنت من أهل العلم عشان تتكلم؟ كم كتابا قرأت في تفسير القرآن؟ وكم كتابا قرأت في علوم القرآن؟ ماذا تعرف عن محاور القرآن ومقاصد القرآن؟ ماذا تعرف عن علومه؟ ماذا تعرف عن عامه وخاصه؟ ماذا تعرف عن مطلقه ومقيده؟ ماذا تعرف عن ناسخه ومنسوخه؟ يا عم الشيخ، نعم، أنت بتتكلم الآن في الدين. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما رأى قصاصا قاعد بيحدث الناس في المغازي والسير، فقال له علي رضي الله عنه وأرضاه: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا. ففرق علي أذنه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. هلكت وأهلكت. لماذا؟ إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم، ده دين. فكيف يتكلم المرء في دين الله بغير علم؟ قيل أن الصديق قال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله بلا علم. مين ده؟ أبو بكر الصديق اللي الوحي كان ينزل على النبي في وجوده وبين الصحابة، اللي اتعلم مباشرة من فم رسول الله، أخذ العلم من النبي مباشرة. واضح؟ الآن ما شاء الله كله بيتكلم في الدين، وليتهم تكلموا في الواضحات واكتفوا بذلك. لا، ده بيتكلم في نوازل الأمة، بيأصل ويفصل. فدي مشكلة خطيرة جدا يا إخوة، دي آفة ومعضلة. كيف تتكلم في الدين وأنت لست من أهل العلم؟ مثلك حقه الصمت. يا من تتكلم بغير علم، مثلك يقال له من صمت نجا. وصمتك عبادة، وصمتك علم، صمتك هو العلم ما دمت لست من أهل العلم. لماذا؟ لأن صمتك جاء عن علم. علمت قدر نفسك فصمت، وطبقت حديث نبيك من صمت نجا، وطبقت حديث نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وضابط الخير العلم، فكل ما خالف العلم فهو الشر. بأي كلام غير منضبط بالعلم فهو شر وليس بخير. يبقى ضابط الخير إن الكلام يكون بإيش؟ بعلم. في علم يبقى ده خير، ما في علم يبقى شر. يبقى اللي ما عنده علم نقول له اصمت، ما تتكلم، فصمتك عبادة لأنك صمت عن علم. الآن يبقى الآن اكتفي بالعلم في دي، إنك ما عندكش علم فتسكت. وذلك الناس البسطاء في بلادنا يقول لك نقطنا بسكاتك. يعني ايه نقطنا بسكاتك؟ معلوم عند بسطاء الناس وعوامهم في حاجة اسمها النقطة، يعني تعطيه الخير، تعطيه مال، فاهم كده؟ فده خير يجيله، نقطنا. فالخير اللي تعمله فينا انك تسكت. نقطنا بايه؟ بسكاتك، لانك مش اهل العلم تسكت. فتكرمنا وانك تسكت ده، لأنك لو اتكلمت هتشك على نفسك وتشك علينا، فتسكت أولى بك. عشان كده دايما بنحث الناس على ضرورة العلم، إن دي قضية خطيرة جدا. لا تتكلم إلا بعلم، لا تصمت إلا بعلم، لا تتحرك إلا بعلم، لا تسكن إلا بعلم.
زي ما بنقول نوص غالب عبادة.
نعم، فالعلم يا إخوة، العلم بارك الله فيكم. فبنقول الآن اللي بيقول لك أنت بتقول يا مولانا ليه؟ دي ممنوعة. طيب بسيطة أو ممنوعة، ما دليلك على المنع؟ هذا هو السؤال اللي تسأله له، لماذا منعت؟ فين هل نهى الله عن ذلك؟ اتينا بآية تقول إنه ممنوع. طب هل نهى النبي عن ذلك؟ اتينا بحديث يمنع ذلك. خلاص؟ يقول لك إنما وليكم الله. طب ما تكمل ورسوله والذين آمنوا، ما تكمل الآية، كمل الآية. خلاص؟ فلا تتكلم إلا بعلم. تعالوا نشوف كده القرآن ماذا يقول عن قضية الولاية بداية، ومن هو الولي. نشوف نصوص القرآن ونشوف لفظة كلمة ولي في القرآن تطلق على مين. كلمة الولي في القرآن أطلقت على الله عز وجل، وأطلقت على المؤمن، وأطلقت على المنافق وعلى إبليس. إيه رأيك بقى؟ خلاص؟ يعني أطلقت على الله عز وجل، أطلقت على المؤمن، أطلقت على المنافق، أطلقت على إبليس، وطبعا إبليس من الإبلاس في لغة العرب، والإبلاس معناه اليأس من الرضا والرحمة، فهو اليائس من رحمة الله المطرود. فإبليس من الإبلاس، الإبلاس لغة معناه إيه؟ اليأس من الرحمة، اليأس من الرضا. وتعددت ألقابه وأسماء، فهو الشيطان أصلها شطنة في لغة العرب أي ابتعد، فده اللي ابتعد عن كل خير. ومنها الرجيم من الرجم بمعنى الهلاك والخسران والإبعاد، كما قال آزر لإمام الموحدين إبراهيم عليه السلام لما نصحه وذكره بربه، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك وهجرني مليا، يعني أرجمنك يعني أطردك، أقذفك بالحجر، أبعدك إلى آخره. فلما نقرأ القرآن مثلا على سبيل المثال في سورة البقرة 257، سورة البقرة 257 قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. سمى الطاغوت ولي، صح؟ أولياؤهم الطاغوت، والطاغوت كل ما ومن عبد من دون الله تعالى مع رضاه بتلك العبادة. تاني، الطاغوت كل ما ومن، لأن من غير العاقل، هناك من عبد حجرا صح، هناك من عبد شجرا، ومن من العقلاء، هناك من عبد بشرا، هناك من عبد نبيا، هناك من عبد ملكا، هناك من عبد جنا، صح؟ فكل ما ومن عبد من دون الله مع رضا المعبود الباطل بهذه العبادة. الناس عبدوا المسيح عيسى ابن مريم، ليس كذلك؟ لكن هل عيسى يرضى بذلك؟ حاشا. يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله. ما يرضى عيسى بذلك، فما يسمى طاغوتا. اللي انت قلته الطاغوت هو ما هو عبد عيسى، يا ولد هل عيسى يرضى بذلك؟ طيب هل الملائكة يرضون بعبادتهم؟ لا، ما يرضون بذلك. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه لفظة ولي. طيب في سورة الأعراف آية 196، سورة الأعراف 196 يقول الله تعالى: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله سبحانه هو المولى جل جلاله. هذه واحد. طيب في سورة التوبة 71 قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض. أو أطلقت على المؤمن، أطلقت على مين؟ على المؤمن. في سورة النساء 76 قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. أولياء إيش؟ الشيطان. يبقى أنا عندي أولياء للرحمن وعندي أولياء للشيطان، كان يقول لك عبدة الشيطان، ماشي؟ طيب في سورة النساء أيضا آية 119 قال تعالى: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. لأن دي ولاية باطلة، ولاية الشيطان ولاية إيه؟ باطلة. في سورة آل عمران 28 قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. يبقى كمؤمن تتخذ المؤمن وليا، لا تتخذ الكافر وليا، تتخذ مين؟ المؤمن. طيب يبقى سمى المؤمن إيه؟ وليا. طيب في سورة الممتحنة آية 1 قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. عدوي وعدوكم من الكافرين ومن المنافقين إلى آخره. فإذا الولاية ثابتة لله، ثابتة للرسول، ثابتة للمؤمنين، دي الولاية الحق. في ولاية باطلة للشيطان وللمخالفين. خلاص. يبقى إذن عندما تقول لعالم أو لشيخ يا مولانا، لا حرج شرعا، لأنه فعلا وليك وأنت وليه، ولاية أهل الإيمان. خلاص. ولذلك من قضية الولاء والبراء أن تحب ما وما ومن أحبهم الله، وما ومن أحبهم رسول الله، وتبغض ما ومن أبغضهم الله، وما ومن أبغضهم رسول الله. ده اسمه ولاء وبراء، ودي اسمها ولاية. أنا بحب أهل الإيمان ووالي أهل الإيمان. خلاص. طب ومن أهل الإيمان أعلاهم قدرا العلماء، أعلاهم قدرا العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رفعهم الله فكيف نخفضهم نحن؟ هذا هو السؤال. فلذلك أقول: ويل للمتعالم من إسقاط العالم، ويل للمتعالم من إسقاط العالم. متعالم يعني ليس من أهل العلم ولكن يدعي، ويسقط العلماء ويجرحهم ويبدحهم ويفسقهم. نقول له: أولى لك أن تتعلم، أولى لك أن تستقيم على أمر ربك، أولى لك أن تنشغل بما يعنيك، فما تتكلم فيه لا يعنيك لأنك مش من أهل العلم. خلاص. فهذا قضية خطيرة جدا ننتبه لها. يبقى هذا عن لفظة الولي في القرآن. طيب السؤال بقى: من هو ولي الله؟ لأن أنا أريد أن أصل لهذا الباب وأخذ بأسبابه حتى أحقق الولاية وأكون من أولياء الله الصالحين. كيف أعمل إيه؟ تعالوا نشوف. لما تقرأ القرآن هتجد أن القرآن وضع الضوابط والشروط وقال لك من هو الولي. طيب سورة يونس، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمع، في الآية 62 وما بعدها قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا. أدي شرط وضابط. وكانوا يتقون، أدي شرط وضابط. يبقى حقق كم صفة الآن؟ صفتين: صفة الإيمان وصفة التقوى. طيب لما نرجع للقرآن، أنا أريد أن أعرف من هو المؤمن بقى، صح؟ ما عشان أكون ولي لابد أن أكون مؤمنا، صح؟ طب المؤمن إيه صفاته؟ نقرأ كده في صدر سورة الأنفال، وكلكم بيقرأ القرآن أو يسمع، في الآية رقم 2 قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا الله يا إخوة، السلف الصالح كان أحدهم إذا ذكر بآية من كتاب الله يمرض شهرا يعاد ولا يدري الناس فيما يعودونه. سمع آية، والله يقول القرآن هو القرآن، والله هذا هو الكتاب اللي كان يقرأ على عمر فيبكي عمر خشية، ويقرأ على الصديق فيبكي خشية، يقرأ على عثمان فيبكي خشية، يقرأ على علي فيبكي خشية. إحنا القرآن بيقرأ الليل نهار، وربما تذكر المخالف بكتاب الله ولا تذكر، يقول لك ساعة
استنى بس استنى يا ابني اسمع، ده الله يتكلم. يا الله يا الله. يبقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل عندنا احنا القلوب يا إخوة، القرآن هو القرآن وأثر الآيات هو أثر الآيات، لكن القرآن يحتاج لإيه؟ لقلوب، لقلوب. إنما المؤمنون، شوف التوكيد بإن، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يا رب يا رب يا رب، قلب يوجل يضطرب خشية من الله، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ماذا تصنع فيك الآيات لما بتسمع آية من كتاب ربك؟ اسأل نفسك عن أثرها فيك. إيه الأثر؟ غيرتك؟ خلتك تفكر في كلام ربك يخاطبك أنت؟ هل تحققت في هذه الصفة من صفات أهل الإيمان أم لا؟ هل لما بقرأ الآية يوجل قلبي وتدمع عيني؟ هو ده السؤال. هل تدبرتها؟ هل تفكرت في مآلاتها؟ هل علمت معناها وما فيها من أحكام؟ وما المطلوب مني بالنسبة لهذه الآية؟ وما واجبي نحوها؟ ده بيبقى مشغل القرآن في السيارة وما بيسمعوش، بيتكلم في الهاتف. طب مشغله ليه؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. خلاص ما تشغلوش، ما تتوكاش نفسك في الحرج، هتشغل تنصت، مش هتنصت ما تشغلهوش. مادام هتتكلم في الهاتف أو هترغي مع اللي جنبك في السيارة، مشغل القرآن ليه؟ هو ده السؤال. اغلق واتكلم براحتك، لكن هتشغل القرآن تنصت، إنه أمر فاستمعوا له وأنصتوا، والأمر للوجوب. وذلك استدل من قال بعدم قراءة المأموم خلف الإمام في الجارية بهذه الآية، قال دي في الصلاة ما خلاص تنصت، في أمر لازم تنصت، ما تقرأ ما تقرأ، خلاص قراءة الإمام لك قراءة، ما تقرأ أنت. ده أحد القولين. ها فلابد أن تسأل نفسك عن أثر الآيات. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا عم الشيخ، كثيرا ما نسمع قضية الثقة بالنفس، صح؟ خليك واثق في نفسك، ده كلام باطل. الثقة توكل، والتوكل لا يكون إلا على من؟ على الله. ده كان النبي من دعاء يقول رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لا تكلني إلى نفسي، لا أنا واثق من نفسي. بئس العبد أنت، بئس العبد أنت، أنت وقعت في الغرر والغرور. قل ثقتي بالله وفي الله، إنما واثق من نفسي بس، نفسي مقولة إبليس، أنا هي دي. احنا بنعلم ولادنا الباطل ده، خليك واثق من نفسك، قل لا خليك متوكل على ربك. متوكل على مين؟ على ربك، على خالقك. انا عندي ثقة. ثقة في ايه؟ في نفسك يا مسكين الأمارة بالسوء، وده اللي ضيع. خلاص مش ده اللي ضيع قارون؟ انما اوتيته على علم عندي. لا لا لا، انا عندي، انا عندي علم. عندك علم، عندك علم، فين يا ابن العلم اللي عندك يا ابن؟ لا تزكوا انفسكم الله يهديك. اللي عنده علم يقولش انا عندي علم، اللي عنده العلم يقولش انا عندي علم. فننتبه لبعض المقولات اللي بنعيشها وأصبحت عندنا مسلمات في حياتنا، وهي تخالف العقيدة وتخالف المنهج وفيها كبر. رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إن من وكل إلى نفسه ضل. فمن صفات أهل الإيمان وعلى ربهم يتوكلون، مش على النفس ولا على السبب، على من خلق السبب وقدره، الله جل في علاه، تحسن التوكل. طب إيه كمان من صفاتهم يا رب؟ الذين يقيمون الصلاة. يبقى صاحبنا التارك للصلاة ده ينفع يكون ولي؟ ينفع يكون ولي؟ نقول له لا، أنت كاذب، ومن زعم أنك ولي فهو كاذب مثلك. تجد شيخ الطريق ما بيصليش، ويطوفوا حواليه منه ويركعوا له، إيه ده؟ ولي ولي. طب نعرضه على القرآن، اسمع كده، الذين يقيمون الصلاة، بيصلي الشيخ كش، اوعى تخوض. اخوض في ايه؟ انت اللي تصلي، ده ما يصليش، ده واصل واصل. من واصل دي بقى، هو انت ما قرأتش القرآن؟ قلت له سمعني، يمكن قرأت ولم انتبه، فسمع. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وده جاله اليقين، قل يا رب يجيله اليقين ياخده، لأن الآية دي معناها الموت. اليقين في الآية دي معناه إيه؟ الموت. الله يقول لخاتم أنبيائه ورسله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، كن عابدا حتى الموت. فده تارك للصلاة ليه؟ تقول لي ولي. يجد واحد مثلا كده مكذوب، مجنون، غير ما عندوش عقل، ماشي في الطرقات يبول ويعري عورته، لك ده بركة، ده ولي. ولي ولي ايه يا ابني؟ الله يستحق، خليه يدعي لك، ادعي لي يا ابني، ده غير مكلف، ده غير مكلف، ده مجنون يا ابني، الله يستحقك. يحط لك بس سبحة كده 10 أمتار في صدره، وشوية شراشيب وقصائص، ويربط مش عارف وطاقية خضراء، بس والي. والي بس للشيطان مش للرحمن، لأن أولياء الرحمن لهم صفات. طب ما بيصليش ليه الوالي ده؟ مش انتوا تصلوا؟ وبعضهم يدعي انه بيصلي تحت العرش، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وطبعا اختلط بين الرجال والنساء، موالد بقى وفجور وفاحشة ووالي. ايه يا عم الوالي؟ ما تقرأ يا عم الوالي القرآن وتطبق، كما قال الشافعي رضي الله عنه، إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. شوف أعماله إيه، شوف صفات الإيمان موجودة فيه ولا لا. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، سواء كان مال أو علم أو وقت أو جهد أو خبرة، ينفقها في سبيل الله، مش المال فقط، كل ما عندك من خير ابذله وانفقه في سبيل الله. طيب كمل الآية كده، أولئك هم المؤمنون حقا، هم دول الأولياء، هم دول، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذه صفات أهل الإيمان، اتعرف عليهم أيضا في صدر سورة المؤمنين، قد أفلح المؤمنون، ويعدد صفاتهم في 11 آية ويبين ثوابهم، يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بدأت الصفات بالخشوع في الصلاة وانتهت بالحفاظ على الصلاة، وما بين الصلاة خشوعا ومحافظة، خذ عندك بقى حفظ اللسان وحفظ الفروج وأداء الزكاة والوفاء بالعهد وأداء الأمانات. الله أكبر، صفات الإيمان. اقرأ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر من آمن بالله، أن عد صفات المؤمنين، فالصفات موجودة في القرآن. يبقى هذه الولاية الحقة، حقك الإيمان. الثاني التقوى. التقوى بقى في الحديث الصحيح النبي قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. يبقى فين التقوى؟ في القلب. والقلب لا يعلم ما فيه إلا الرب، فليست دعوة، ليست إيش؟ دعوة. أنا طاقي، من أعلمك؟ التقوى محلها في القلب. لكن نقول لك مفهوم التقوى وحاول تطبقه، وعليك أن ترجو ربك أن تكون منه. عشان كده نقول دايما نحسب فلان، ما قولش فلان كذا، أحسابه. ما أدراني، ما أدراني بمكنون صدره وطوية نفسه، فقد يتزيأ أمام الناس بورع كاذب. ما أدراني أنا. لما أحد الصحابة قال عن من استشهد فلان في الجنة، قال وما أدراك، لعله من أهل النار. فما تقطع بشيء، قل أحسب كذا، أرجو كذا. فبنشوف الصفات، لأن فيه من حكم الله لهم عينا بنحكم عينا، ومن حكم لهم الرسول عينا بنحكم عينا. النبي حكم أن الصديق في الجنة، أنا أقول الصديق في الجنة. حكم أن عمر في الجنة، عمر في الجنة. عثمان في الجنة، علي في الجنة. الزبير في الجنة، طلحة في الجنة. سعد ابن أبي وقاص في الجنة. واضح؟ وهكذا الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. بلال في الجنة، الله. الصحابة بمجموعهم في الجنة. ليه؟ قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن رضي الله عنه ناجى. خلاص. طيب في النوع الثاني الحكم وفق الصفات. هذه صفات أهل الإيمان اهي، خلاص. وجدتها فيك، أقول أحسبه منهم وأرجو له الجنة، لكن ما أقطعش أنك من أهل الجنة. ما أدراني، ما أدراني أنا. ليه؟ شوف حديث النبي، حديث عبد الله بن مسعود، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأتي الملك الموكل بالأرحام فيقول يا رب مخلقة أم غير مخلقة، فإن كانت مخلقة شق فيك سمعك وبصرك، ثم يؤمر بكتابة 4 كلمات، يكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أم سعيد. قال النبي والذي نفس محمد بيده، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، أو كما قال النبي. يا رب سلم. الأحياء لهم صفات حلوة، صفات الإيمان. أقول أرجو لفلان الجنة، أرجو أحسبه من أهل الإيمان، أحسبه كذا، لكن لا أقطع له في حياته. لسه ما أدري، ما أدري في كيف يختم له وكيف يختم لي، فنرجو. يبقى وفق الصفات هنحكم بالصفات، نقول من تحققت فيه هذه الصفات وهي صفات أهل الإيمان ومات على ذلك إن شاء الله من أهل الجنة صفة. طيب في حياة المرء، أو الأرجو له كذا، أحسبه كذا. يبقى دي قواعد لازم تكون على علم بها، ما تقطع لأحد بشيء، أحسبه كذا. ولا تمدح أحدا بما ليس فيه فتذبحه بسكين بارد، وده اللي ضيع كثير ممن ينتسب للعلم في زماننا. الألقاب الضخمة أو دي أخوة، أو الله يشبهه بأحمد بن حنبل. يا ابني مهلا، الله يرضى عليك، أحمد بن حنبل إيه ده؟ الله يرضى، الله يرضى عليك إيه ده بقى؟ ما تجننش معاك وتتعبنا يا ابني. فين وفين أحمد يا ابني؟ إمام الفتنة يا ابني، أحدى إمام مين يا ابني؟ الله يصلح حالك، ما تذبحوش الناس. أهو إمام فتنتهم لما توقف وجابوا له المبتدع اللي بيطوف حوالين البدوي يخطب مكانه، قام يمدح فيه، ابعتوا لنا عالم، بقى المبتدع القبوري عالم، والشيخ أبو إسحاق مبتدع يا مجرم يا مجرم، والشيخ حسن مبتدع يا مجرم، والقبور اللي بيطفح علينا القبور عالم. ينفع الكلام ده؟ يأبى الله إلا أن يفضح من يتزيى بزي كاذب. ده دينه يا إخوة، دين ربنا عز وجل، دين ربنا. والله يا إخوة من تكلم في العلماء لا ولن يسلم أبدا. شوف ضرر الكلام في العلماء والطعن فيهم، فلابد أن ينكسر. ليه؟ دين دين ربنا. فعشان كده نقول بعض الشباب بيكون سبب في فتنة البعض بالألقاب الضخمة دي، إمام كذا والسام والعلامة ده بس الله يكرمه، قل أحسبه على خير وأدعو له بالتثبيت وأرجو له الخير. فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة والله، يعني الإنسان بيحزن. نسأل الله العافية. فأنا عندي القرآن بين إيدي وعندي السنة بفهم أصحاب النبي، فلازم نتأدب ونتعلم ونرجع للعلماء ونتعلم منهم، وبلاش نذبح إخواننا بالمدح الكاذب أو بالمدح الذي يؤدي للفتنة. يعني يجوز أننا أثني وأمدح وأوقر العلماء، لكن إن علمت أن الممدوح قد يفتن أمسك لسانك الله يكرمك. فدي قضايا مهمة لازم ننتبه لها. فآدي صفات الإيمان وآدي صفات التقوى. طب التقوى يا عم الشيخ مفهومها إيه؟ فعل الأوامر والواجبات وترك النواهي والمنكرات في كل الأماكن وفي جميع الأوقات. يا منهج حياة أن تنفذ أمر ربك وتجتنب نهيه، وتصدق خبره، أن تنفذ أمر نبيك وتجتنب نهيه وتصدق خبره، تحصل التقوى خلاص. لكن لا أقطع لنفسي بها ما أدراني، كما قال النبي الأسامة بن زيد هل شققت عن صدره لما قال كلمة التوحيد والسيف على عنقه هذا المشرك. أسامة قتل النبي، قال أقتلته بعد أن قالها؟ قال ما قالها إلا وبريك السيف على عنقه. شوف النبي قال هل شققت عن صدري، وما أدراك ما أدراك أنه قالها خوفا لا إيمانا ويقينا. ده أمر في القلب لا يعلمه إلا الرب. يبقى احنا نحكم على الناس بظواهرهم، أما القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب. أنا ما أدراني إلا في القلب. عشان كده هو النبي قال لك يعمل بعمل أهل الجنة، صوام قوام ما شاء الله بيتكلم بالعلم وهو خلاص هيخرج من الدنيا قرب ويبقى منها. فيسبق عليه الكتاب قضاء ربنا وقدر خلاص ده ربنا عز وجل. يأبى الله تعالى إلا أن يكشف من يتزيى بأزياء كاذبة. ده دينه يا إخوة، دين. فيعمل بعمل أهلي النار فيدخلها، يدخل النار يا رب سلم. طب يا عم الشيخ ده كده خطورة. أيوة خطورة، بس عشان النبي يطمنك يقول لك في رواية أخرى فيما يبدو للناس. يعني كان يتصنع ده قدام الناس، يتصنع العمل الصالح قدام الناس، يتصنع التقوى، لكنه في قرارة النفس ليس من أهل التقوى. مراء يسمع، ومن يرائي يرائي الله به، ومن يسمع يسمع الله به سبحانه، فاحذروه. لذلك قال تعالى ويحذركم الله نفسه. سبحانك يا ربي سبحانك. لكن من عاش على همة عليه أبشر بده، إن كنت صادقا ستموت على الصدق، وإن كثرت مخالفاتك ما دام صادق مع الله وبتجتهد وتريد أن تصل قد تقع وتقوم وتستغفر وتعود. إنما أنت عندك الصدق وعندك الاستقامة فأبشر بخير وتموت إن شاء الله على حسن خاتمة. هذا ما نرجوه لأهل الإيمان. يبقى أنا عشان أحكم بالولاية لازم أطبق الكتاب والسنة، أعرض على الكتاب والسنة ده منهم ولا لا. هذا هو السؤال الأول. يبقى الولي كل من آمن حق الإيمان واتقى ربه جل جلاله. فمن كانت هذه صفاته فهو من أولياء الرحمن، هو من أولياء الرحمن. طب هل له أن يدعي ذلك؟ لا، الولاية ليست دعوة، لا تدعيها. نعم، يقال عنه أهل الإيمان، لكن هو لا يقول ذلك ولا يدعي ذلك. الولي لا يدعي الولاية ولا يقول بها، ليه؟ لأنه يحفظ قول ربه ولا تزكوا أنفسكم، هو أعلم من اتقى. بل أشد الناس حرصا في هذا الباب من حقق الولاية، بل يفر من الناس ولا يريد أن يعرف بين الناس، ودائما يحب الخمول والبعد عن الشهرة والأضواء. ليه؟ حريص. إنما تلاقي واحد ما عندوش وهو اللي بيتصدر، يا ابني اهدى بقى، اهدى الله يكرمك. دي قضية خطيرة جدا. طيب المقام ضاق وعندنا موعد، فلسه قضية الولاية والكرامة عايزة لقاءات، فإن شاء الله ينقدر بقاء وكان اللقاء نواصل. وبعتذر منكم الأسبوع القادم إن شاء الله، أنا عندي دورة علمية في مدينة لانداو جمعة وسبت وأحد، فالسبت القادم إن شاء الله نعتذر عن اللقاء ونلقاكم إن قدرت لنا حياة بعد القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيتم مثله.